أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في المسلوس والمبطون، فقسم صاحب العروة المسلوس إلى أربعة أقسام. القسم الأول من كان يتمكن من أن يتوضأ ويأتي بأقل واجبات الصلاة قبل أن يصدر منه الحدث، فذكر أنه يجب عليه ذلك. القسم الثاني من يتمكن من الوضوء والإتيان ببعض الصلاة قبل خروج الحدث، وكل ما خرج منه الحدث يمكنه أن يعيد الوضوء ويستمر في الصلاة بدون أن يقع في أي حرج. فذكر صاحب العروة وفاقا للمشهور أنه يتوضأ كلما ابتلي بالحدث. ذكر السيد الخوئي قدس سره أن ما ذكره المشهور ومنهم صاحب العروة هو مقتضى القاعدة، ولكن نرفع اليد عن مقتضى القاعدة لأجل موثقة سماعه. فكلام السيد الخوئي ينحل إلى دعويين: الدعوة الأولى أن مقتضى القاعدة تجديد الوضوء كلما صدر الحدث، والدعوة الثانية دلالة موثقة سماعة على أن الوضوء الواحد يكفي ما لم يخرج حدث متعارف ولا حاجة إلى تكرار الوضوء. أما الدعوة الأولى فمحصلها أن دليل شرطية الطهارة في الصلاة على قسمين: القسم الأول ما دل على أنه لا صلاة إلا بطهور، وهذا يقتضي أن يكون كل جزء من أجزاء الصلاة مقرونا بالطهارة، ولا يقتضي وجود الطهارة في الآنات المتخللة. فإذا ابتلي الإنسان بحدث في أثناء الصلاة وقبل أن يستمر في الصلاة توضأ بسرعة واستمر في الصلاة بعد أن توضأ، يصدق أنه أتى بالصلاة مقرونة بالوضوء، لأن الصلاة ليست اسما للآنات المتخللة وإنما هي اسم لأجزائها. وهذا ما ذكره السيد الخوئي نفسه في بحث الطواف، من أن مقتضى ما دل على لزوم الطهارة في الطواف اعتبار الطهارة في أكوان الطواف دون الآنات المتخللة، فلو صدر حدث في أثناء الطواف وذهب الطائف وتوضأ ورجع واستمر في الطواف يسوغ أنه طاف بطهارة. وهكذا في الصلاة: لا صلاة إلا بطهور لا يقتضي أكثر من لزوم اقتران أجزاء الصلاة بالطهارة، ولا يقتضي بطلان الصلاة بوقوع الحدث في الأكوان المتخللة. القسم الثاني من أدلة شرطية الطهارة في الصلاة ما دل على اعتبار الطهارة حتى في الأكوان المتخللة، وهو ما دل على أن من أحدث أثناء الصلاة استأنف الصلاة، لم يقل يعيد الوضوء ويستمر في الصلاة، قال يستأنف الصلاة، فهذا يدل على أن وقوع الحدث في الصلاة ولو في الآنات المتخللة موجب لبطلان الصلاة. هذا القسم الثاني لا بد من رفع اليد عنه بالنسبة إلى المسلوس، لأن مقتضى أدلة صلاة المسلوس أن الحدث الواقع في الأكوان المتخللة لا يبطل صلاة المسلوس، وإلا لم يتمكن من الصلاة أصلا. فلو كان وقوع الحدث في الأكوان المتخللة في صلاة المسلوس موجبا لبطلان الصلاة، يلزم من ذلك سقوط الصلاة عن المسلوس لعدم تمكنه من الصلاة المأمور بها، بينما أن أدلة المسلوس تدل بوضوح على أن الصلاة لا تسقط عنه. فإذا هذا القسم الثاني من أدلة شرطية الطهارة في الصلاة سقط في حق المسلوس، فالحدث الواقع في الأكوان المتخللة في الصلاة لا يبطل صلاة المسلوس. وأما القسم الأول وهو ما دل على لزوم مقارنة أجزاء الصلاة في الطهارة فلا وجه لرفع اليد عنه. فإذا كان المسلوس في أثناء الصلاة وصل منه حدث يتوقف يتوضأ ويستمر في الصلاة حتى لا يقع جزء من أجزاء صلاته بدون وضوء. فإذا يقول السيد الخوي مقتضى القاعدة الأولية ما ذكره المشهور من أن المسلوس الذي يمكنه أن يتوضأ ويأتي ببعض الصلاة بغير حدث، وإذا صدر منه الحدث يعيد الوضوء ويستمر في الصلاة من دون أن يقع في حرج، مقتضى القاعدة الأولية تمامية ما ذكره المشهور. هذه هي الدعوة الأولى من السيد الخوي. أما الدعوة الثانية وهي أن مقتضى موثقة سماعة أن وضوء المسلوس لا يبطل إلا بخروج حدث متعارف منه، يقول السيد الخوي ورد في موثقة سماعة قال سألته عن رجل أخذه تقطير في فرجه إما دم أو غيره، قال عليه السلام فليضع خريطة أي كيسا وليصلي، فإنما ذلك بلاء ابتلي به فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه. والظاهر من الحدث الذي يتوضأ منه هو الحدث المعتاد، فمعنى هذه الموثقة أن من أخذه تقطير في فرجه يتوضأ ويصلي ولا يعيد الوضوء إلا من الحدث المتعارف والمعتاد. وهكذا صحيحة منصور بن حازم. الرجل، قلت لأبي عبد الله عليه السلام، الرجل يقطر منه البول ولا يقدر على حبسه، فقال عليه السلام: إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر. يجعل خريطة. يقول السيد الخائي: موثقة سماعة وصحيحة منصور تدلان بوضوح على أن من ابتلي بسلس البول يتوضأ ويصلي ولا يعتني بما يخرج منه من بول بنحو غير متعارف، فإذا خرج منه حدث معتاد ومتعارف ذهب إلى الحمام فصدر منه حدث متعارف، ذاك يبطل وضوءه، ذاك يبغض وضوءه، وإلا فما يخرج منه من قطرات البول لا يبطل وضوءه. هنا ملاحظات. الملاحظة الأولى بالنسبة إلى ما ادعاه السيد الخائي من أن مقتضى القاعدة ما ذكره المشهور من أنه يتوضأ المسلوس ويصلي، فإذا صدر منه حدث أثناء الصلاة يعيد الوضوء ويستمر في الصلاة، استنادا إلى قوله عليه السلام: لا صلاة إلا بطهور. نقول يا سيدنا الخائي: لا نفهم من قوله لا صلاة إلا بطهور إلا أن الوضوء شرط في الصلاة في أجزائها وأكوانها المتخللة، لا نحتاج إلى إثبات أن الحدث الواقع في الأكوان المتخللة من الصلاة مفضل للصلاة إلى دليل خاص. نفس قوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور ظاهر في أن الصلاة إذا ابتدأت فلا بد أن تكون مقترنة بالوضوء إلى أن تنتهي، والصلاة تبتدئ بتكبيرة الإحرام وتنتهي بالتسليم، ففي الكون المتخلل والآن المتخلل المكلف في أثناء الصلاة وإن لم يكن مشتغلا بجزء من أجزاء الصلاة. لا صلاة إلا بطهور يعني لا بد أن تكون الصلاة مقترنة بالطهور، فمن يصدر منه حدث ويتوضأ ويرجع ويستمر في الصلاة بعض صلاته وقع بلا طهور، بعض صلاته يعني ذاك الكون المتخلل، ذاك الآن المتخلل، فالآن المتخلل من الصلاة لأن الصلاة عنوان وحداني مستمر، أولها التكبير وآخرها التسليم. نعم يمكن أن يقال بأنه بعدما دل الروايات الواردة في المسلوس ونحوه أن الصلاة لا تسقط عنه رأسان فلا نحتمل قاطئية الحدث في حقه، لا لأجل أنه الصلاة لا لأجل أنه لا صلاة إلا بطهور يختلف عن بقية أدلة شرطية الوضوء في الصلاة، لا، أدلة شرطية الوضوء في الصلاة على نسق واحد ومقتضى تلك الأدلة مبطلية الحدث الواقع في أثناء الصلاة بلا تفصيل بين تلك الأدلة، لكن المهم أننا من خلال الروايات الواردة في المسنود نقطع بأن الحدث لا يوجب بطلان صلاة المسنود، وإلا لسقط عنه الصلاة. والأدلة متفقة على عدم سقوط الصلاة في حق المسنود. فإذا نحن نقبل الدعوة الأولى، لكن من دون أن نقسم أدلة شرطية الطهارة في الصلاة إلى قسمين. أما الدعوة الثانية، الدعوة الثانية هي دلالة موثقة السماعة وصحيحة منصور بن حازم على أنه لا حاجة إلى إعادة الوضوء بسبب صدور حدث غير معتاد من المسلوس. كل ما يتقاطر من المسلوس البول لا ينتقض وضوءه لذلك. نقول أما موثقة سماعة فأولا قد يناقش فيها باضطراب المس، حيث إنه في بعض النسخ ورد بدل كلمة فرجه كلمة قرحه. سألته عن رجل أخذه تقطير في قرحه، فإذا تكون الموثقة أجنبية عن سلس البول. نعم، الجواب عن ذلك، الجواب عن ذلك أن صاحب الوسائل نقل هذه الموثقة عن الشيخ في التهذيب، والشيخ في التهذيب رواها بلفظ فرجه، فما وجد في نسخ الوسائل من كلمة قرحه بدل فرجه فنقطع بأن هذا النقل من صاحب الوسائل مبني على اشتباه، لأنه نقل هذه الموثقة من الشيخ في التهذيب والشيخ في التهذيب رواها بلفظ فرجه. كما أن الوافي والحدائق رويا عن الشيخ في التهذيب بلفظ فرجه دون لفظ قرحه، وهكذا في كتب الفقهاء. النسخ التهذيب متفقة، نسخ التهذيب متفقة على نقل كلمة فرجه، وهكذا في الوافي والحدائق وفي كتب الفقهاء. فلفظة قرحه غلط من نساخ الوسائل، بل في نفس هذه الموثقة قرينة ظاهرة على أن الصحيح هو كلمة فرجه دون كلمة قرحه، وإلا لم يكن وجه للسؤال عن بطلان الصلاة بما يخرج منه من دم أو قيح، لأن الدم الخارج أو القيح الخارج لا ينقض الوضوء أبدا، فلماذا تكلم عن الوضوء؟ قال فليضع خريطة وليتوضأ وليصلي، إذا خرج الدم من القرح فهذا لا يبطل الوضوء، فكيف قال الإمام فليضع خريطة وليتوضأ؟ الفرجين يطلق على ذكر الرجل. مضافا إلى أن قوله فليصنع خريطتان ظاهر في أنه يصنع خريطة كي يجعلها على فرجه، وإلا الخريطة بمعنى الكيس الذي يعلق على الذكر حتى لا يتنجس الفخذان. وأما إذا كان هناك قرح في سائر الجسد فما هو معنى وضع خريطة عليه؟ يقال يضع خرقة عليه، لا يقال يضع خريطة عليه. فإذا المناقشة في متن موثقة بأن المنقول في الوسائل كلمة قرحه دون كلمة فرجه، وهذا يوجب الاضطراب في المات، هذه المناقشة غير صحيحة، فإن المطمئن به أن الصحيح هو كلمة فرجه، مضافا إلى ما قد يقال من أن التقطير لا يتناسب مع غير تقطير التقطير في البول أو ما يخرج من الفرج. المناقشة الثانية على الاستدلال بهذه الموثقة على أن الوضوء من المسلوس لا يبطل إلا بالحدث المعتاد. المناقشة الثانية يقال بأن الرواية هذه الموثقة ليست ظاهرة في خروج البول وتقطير البول، رجل أخذه تقطير في فرجه إما دم أو غيره، إذا كان الموضوع للسؤال هو التقطير في هو تقطير البول يعوف ذكر البول ويذكر الدم، رجل أخذه تقطير في فرجه إما دم أو غيره يغمض العين عن ذكر المهم الذي هو الناقض للوضوء ويذكر شيئا آخر. أخذه تقطير، رجل أخذه تقطير في فرجه إما دم أو غيره، يستحي أن يذكر البول. المهم هو أن البول يكون ناقضا للوضوء، فلا بد من تركيز السؤال عليه، لا أن يغمض عينه ولا عن ذكر هذا الشيء ويذكر أشياء غير مهمة. هذه المناقشة أيضا قابلة للجواب، وهي أنه والجواب عن هذه المناقشة أن قوله إما دم أو غيره يقصد أن ما يخرج من فرجه من قطرات تشتمل على دم أو غير دم، وغير الدم ليس إلا البول. التقطير في الفرج إما أن يكون بنحو تقطير الدم أو بنحو تقطير غير الدم. غير الدم يعني شنو؟ تقطير المني؟ ايش نوع الدم المني حتى يتقاطر؟ تقطير ام في فرجه اما دم او غيره، غير الدم لا ينحصر في البول، والا ما هو التقطير في فرجه وليس بدم إلا أن يكون هو البول؟ نعم. وإذا لم يكن المقصود من قوله غيره هو البول لم يتناسب مع جواب الإمام. جواب الإمام شنو؟ يتوضأ وليتوضأ وليصلي، فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه. إذا لم يكن السؤال عن تقطير البول لم يتناسب أن يجاب عنه بأنه يتوضأ ويصلي، فإنما ذلك بلاء ابتلي به، فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه. نعم، لو لم يكن كلمة أو غيره، قال أخذه تقطير في فرجه من دم، كان الجواب إنكارا لما ذهب إليه العامة من أن كل ما يخرج من فرج الرجل أو المرأة ناقض للوضوء، من قيح أو دم أو مذي أو وذي أو وذي. فيقول الإمام إذا أخذه تقطير دم في فرجه فتقطير الدم لا يوجب انتقاض الوضوء، ولا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه، أي خروج البول. ولكن أولا كيف نصنع بكلمة أو غيره، فإن مورده منحصر بالبول، وثانيا كيف نصنع بقوله فإنما ذلك بلاء ابتلي به. ما هو الذي يسلق عليه التقطير؟ تقطير التقطير ليس أن يخرج المقدار من المذي، لا يقال أنه أخذه تقطيرا. التعبير بأنه يتوضأ ليتوضأ وليصلي فإنما ذلك بلاء ابتلي به فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه، يكون ظاهرا في أن الذي يتقاطر من فرج هذا الرجل هو البول المشتمل على الدم أو غير المشتمل على الدم. نعم. نرجع، هذه غاية محاولتنا في تقريب الاستدلال بوثقة سماعة. ولكن نعود وندافع عن تلك المناقشة على موثقة السماعة. نقول أما نعود فندافع عن المناقشتين حول موثقة السماعة. المناقشة الأولى كانت تنشأ من اضطراب المات، وهو كون المنقول في الوسائل كلمة قرحه، والمناقشة الثانية أن الموثقة لم تشتمل على تقطير البول، فلعل المراد منه تقطير الدم أو القيح، وأنه لا يجب إعادة الوضوء منه ولا يضر الصلاة فيه ولو كان جسده نجسا لأنه داء ابتلي به. بعدما ذكرنا الجواب عن المناقشتين بما يرتضي به السيد الخائي قدس سره وله حق كبير علينا، نعود فندافع ونكمل المناقشتين. نقول أما المناقشة الأولى وهي أن المنقول في الوسائل كلمة قرحة، وأن ما قلنا وفاقا للسيد الخوئي من أن هذا غلط من نساخ الوسائل، الظاهر أنه ليس غلطا من نساخ الوسائل. إن كان هناك غلط فمن نفس صاحب الوسائل، لأن هذه الطبعة الجديدة اللي طبعها مؤسسة آل البيت قوبلت بنفس خط صاحب الوسائل، والموجود في هذه الوسائل الطبعة الأخيرة كلمة قرحة، وصاحب الوسائل في الهامش هكذا كتب في نسخة فرجه. فإذا كيف نقول بأن نساخ الوسائل اشتبهوا كما ذكر السيد الخوئي، أن نساخ الوسائل اشتبهوا فكتبوا كلمة قرحه بدل كلمة فرجه؟ إن كان هناك اشتباه فمن نفس صاحب الوسائل وليس من نساخ الوسائل، لأن هذه الطبعة اللي طبعها مؤسسة عن البيت مقوبلة في خط صاحب الوسائل، والمذكور في متن الوسائل في هذه الطبعة أخذه تقطير في قرحه إما دم أو غيره، وكتب صاحب الوسائل في الهامش في نسخة فرجه. فيعني ذلك أن أغلب أن صاحب الوسائل اعتمد في المس على النسخ التي كانت فيها كلمة قرحه، ورأى أن في بعض النسخ كلمة فرجه. فإذا لا يمكن أن ننسب ذلك نقل كلمة قرحه إلى نساخ صاحب الوسائل. فإذا المناقشة الأولى تتم بهذا البيان، فيقال بأنه قطعا صاحب الوسائل نقل كلمة قرحه وليس هذا نقلا من نساخ الوسائل، وأما صاحب الوسائل فهو لم يشتبه، إن كان هناك اشتباه من نفس صاحب الوسائل. فإذا كيف ننسب التصحيف والاشتباه إلى صاحب الوسائل ولا ننسب التصحيف إلى صاحب الوافي والحدائق؟ ما هو المرجح؟ صاحب الوافي والحدائق نقل كلمة فرجه، والنسخ التي بأيدينا من التهذيب كلمة فرجه، ولكن صاحب الوسائل ظاهر كلامه أنه لم ير كلمة فرجه إلا في نسخة من التهذيب. فإذا هذه المناقشة المبنية على اضطراب المس مناقشة قوية لا بد من التأمل فيها أكثر. تأملوا في هذه المناقشة وفي المناقشة الثانية إلى الليلة القادمة إن شاء الله.